الجامعة الافتراضية السورية. اسم الكتاب القانون التجاري واحد، للدكتور محمد سامر عاشور. الوحدة التعليمية السابعة بعنوان العناصر المعنوية أو غير المادية للمتجر. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 94 إلى الصفحة 108. تقدمت مبادرة ضوء بصوت آية دندل. العناصر المعنوية أو غير المادية للمتجر. تحتل العناصر المعنوية أو غير المادية المكان الأول بين عناصر المتجر، والعناصر المعنوية التي يمكن أن تدخل في تكوين المتجر هي الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار وحقوق الملكية الصناعية والرخص والإجازات وحقوق الملكية الأدبية والفنية. ويحكم بعض العناصر المعنوية قوانين خاصة بهذه العناصر على أن المتجر كمجموعة يخضع لأحكام قانون التجارة كما سبق أن ذكرنا. الاسم والعنوان التجاري. أولاً، مفهومه هو الاسم الذي يستخدمه التاجر في مزاولة نشاطه التجاري، والاسم التجاري على خلاف الاسم المدني لا يعتبر حقاً ملازماً للشخصية، بل هو حق مالي يدخل في تكوين المتجر ويجوز التصرف فيه، ولكن تبعاً للتصرف بالمتجر وليس بشكل مستقل عنه كما سنبين ذلك لاحقا. وبالنسبة للتاجر الفرد، قد لا يختلف الاسم التجاري المستخدم عن اسمه المدني، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون مشتقا منه. وإذ كان التاجر شخصا طبيعيا أو من شركات الأشخاص، أطلق على اسمه التجاري العنوان التجاري، وتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ونسبته واسمه التجاري إن وجد، المادة 46(1) تجارة، كأن يتألف العنوان من اسم التاجر ولقبه مثل كمال الصباغ، أو من اسمه فقط مثل كمال، أو من اللقب فقط الصباغ، أو من اسم مستعار مثل الجواد. أما في شركات الأشخاص التضامن والتوصية البسيطة، فيجب أن يكون عنوان الشركة مؤلفة من أسماء جميع الشركاء أو عدد منهم مع إضافة كلمة وشركائهم أو بما في معناها، ويجب أن ينفق مع أسماء الشركاء الحاليين فيها. المادة 30 الفقرة 1 و2 من قانون الشركات رقم 3 لعام 2008. على أنه في شركات الأموال المساهمة ومحدودة المسؤولية، فلها اسم تجاري بالمعنى الضيق مستمد من موضوع، ومع ذلك لا يجوز أن يكون اسم الشركة اسما لشخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص. المادة 88 الفقرة 1 شركات. هذا وقد بيّن المشروع في نص المادة 55 من القانون التجاري بأن يكون عنوان الشركات أو اسمها التجاري وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها، كما تطبيق أحكام قانون التجارة التي سنتناولها في هذا البحث على عنوانها أو اسمها التجاري. وقد فرض المشرع على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يسمى العنوان التجاري، وعليه أن يكتب عنوانه على مدخل متجره، ذلك أن هذا العنوان يعبر عن شخصية التاجر نفسه. المادة 45 تجارة. ثانياً، اختياره. بما أن العنوان التجاري يتألف من اسم التاجر أو لقبه، وبما أن الاسم واللقب من خصائص الحقوق الشخصية ولا يمكن حرمان صحابهما منهما وورثته من بعده، إلا أن ذلك يجب أن لا يلحق ضرراً بتجار آخرين سبق لهم أن استعملوا هذا الاسم واللقب المذكور لتعاطي نفس النوع من التجارة، طالما كان ذلك يؤدي إلى تحويل زبائن التاجر السابق في استعمال الاسم إلى التاجر اللاحق نتيجة التباس يقع فيه الزبائن، وهذا ما نجده كثيرا في مجتمعات حيث تتكرر الأسامي في نفس العائلة بل ويتوارثون المهنة نفسها. لذلك نصت المادة 46 الفقرة 2 من قانون التجارة على أنهم يجب أن يختلف العنوان التجاري بوضوح عن العناوين المسجلة قبلا. وإذا أراد تاجر افتتاح متجر أو فرع لمتجره في مكان معين في غير المكان الذي سجل فيه عنوانه، وجب عليه أولاً التأكد من عدم وجود تاجر آخر يتعاطى نفس التجارة في هذا المكان وبنفس الاسم المسجل على اسمه أصولاً، وعلى هذا التاجر أن يضيف ما يميزه عنوانه من عنوان التاجر الآخر المسجل في المكان المذكور. المادة 47 تجارة. والعبرة في هذه الإضافة هي إمكانية تحويل زبائن الغير، فإذ خالف التاجر هذا الالتزام ترتبت مسؤولياته التقصيرية أو الجزائية ويكون مرتكباً لجرم المزاحمة غير المشروعة، وألزم بالامتناع عن هذه الممارسة مع التعويض للمتضرر. وهذا ما سنبينه في معرض دراستنا لحماية المجال من المزاحمة. وقد أجاز المشرع للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري، بشرط أن لا تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته وسمعته أو بوضعه المالي أو بوجود شركاء أو بنوعها. المادة 46 الفقرة 3 التجارة. وعليه فإن للتاجر أن يضيف إلى اسمه التجاري أي تسمية مبتكرة أو مأخوذة من فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني أو كتاب مشهور، شرط أن لا تؤدي هذه الإضافة إلى احتمال التباس هويته الفعلية في أذهان الزبائن والخلط بينه وبين منافس لهم، وألا تحمل مسؤولية هذا الاستعمال المؤدي للفهم الخاطئ فيما يتعلق بهويته أو بشهرته التجارية أو بمركزه المالي والمتضرر ملاحقته بجرم المنافسة غير المشروعة. ثالثا التنازل عنه. واحد مفهومة، يشكل عنوان تجاري عادة عنصرا هاما لاجتلاب الزبائن إلى المتجر بفضل ما يكسبه من الشهرة والثقة لدى الجمهور، ويصبح في الكثير من المؤسسات المزدهرة أكبر عناصرها قيمة. والأصل أنه لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه بشكل مستقل عن المتجر، كما أن التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا. المادة 48 تجارة. وعليه لا يمكن بيع العنوان التجاري لوحده، كما أنه بيع المتجر بكافة عناصره لا يشمل بيع العنوان التجاري، فإذ باع تاجر متجره جاز له أن يستمر في متابعة العمل التجاري باسمه السابق، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى تحويل زبائن متجره السابق إلى متجره الجديد. على أن المسألة تدق فيما يتعلق بانتقال عنوان شركات الأموال، وبعضهم يرفض هذه الإمكانية باعتبار أنه بزوال الشركة وإضمحلالها يزول معها العنوان التجاري، وبالتالي يصعب القول بانتقاله. والراجح في الفقه أن الاسم التجاري بالمعنى الضيق أي اسم شركات الأموال ينتقل مع المتجر ما لم يكن ثم اتفاق مخالف بين أصحاب العلاقة. 2. أثره. إذ تفرغ التاجر عن عنوانه التجاري مع المتجر، فإن الشخص الذي تملك هذا العنوان تبعا للمتجر يكون مسؤولا عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، وبالمقابل يكون مالكا للحقوق المتفرغ الناشئة عن تجارته المتصلة بهذا العنوان. المادة 49 الفقرة 1 تجارة. على أنه للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك ويضمن عقودهم شرطا يقضي بعدم انتقال هذه الالتزامات والحقوق التي نشأت للسلف المتصلة بعنوانه التجاري المتنازل عنه. ومثل هذا الاتفاق لا يسري في مواجهة الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر به رسميا الدائنون بالنسبة للالتزامات المترتبة في ذمة السلف، والمدينون بالنسبة للحقوق المستحقة للسلف بذمتهم. المادة 49 الفقرة 2 تجارة. وبالتالي فقد اشترط المشرع علم الغير بإبلاغهم رسميا بعدم انتقال الحقوق والالتزامات للخلف أو تسجيل هذا العقد في سجل التجارة الذي يعد مضمونه للإطلاع عليه من الكافة وهو حجة على الكافة. وفي جميع الأحوال تسقط مسؤولية الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر عن الالتزامات المتفرغة المترتبة عليه بالعنوان التجاري المتنازل عنه بعد مضي 5 سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ التفرق. المادة 49 الفقرة 3 تجارة. أما إذا اتفق الطرفان على التفرغ عن المتجردون العنوان التجاري، فإن الشخص المتفرغ له لا يكون مسؤول عن التزامات المتفرغ ما لم يوجد اتفاق يقضي مسؤولية المتفرغ له عن التزامات المتفرغ، ويسجل هذا الاتفاق في سجل التجارة. المادة 50 تجارة. ولا بد من التذكير بأن مجرد التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري، بالتالي لا يكون المتفرغ له مسؤول عن الالتزامات المترتبة على المتفرغ والمتصلة بالعنوان التجاري للمتجر المتفرغ عنه، وهذا هو الأصل. رابعا حماية العنوان التجاري. أقر المشرع عددا من التدابير والمؤيدات لحق التاجر في استعمال عنوانه التجاري، ذلك أن استعمال الاسم التجاري يعود لتاجر آخر على غير وجه حق قد يؤدي إلى وقوع الزبائن في التباس حول شخصية وهوية التاجر الذي يتعاملون معهم، مما قد يلحق ضررا بهم عندما يعتقدون أنهم يتعاملون مع تاجر ذو سمعة تجارية وملاءة مالية متميزة، وإذ بهم يتعاملون مع شخص آخر لا توفر فيه هذه الصفات مما يلحق بهم وبالتاجر الذي استعمل اسمه التجاري ضررا كبيرا، إذ كان لابد من إقرار بعض المؤيدات المدنية والجزائية لحماية التاجر والدائنين. 1. الحماية المدنية. رتب القانون الحماية المدنية للدائنين والتاجر الذي اغتصب اسمه من خلال مؤيدات تضمن حقوق المتضررين. ألف حماية الدائنين. تنازل التاجر عن متجره، إضافة للعنوان التجاري، وجب على الشخص الذي تملك هذا العنوان أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه. المادة 51 التجارة. لكي يقف الزبائن على حقيقة شخصية التاجر الذي يتعاملون معه، كأن يذكر خلف فلان أو بإدارته الجديدة أو بإدارة فلان. أما إذ وافق التاجر خطيا على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ لهم دون أي إضافة تدل على الاستخلاف أو على حقيقة الشخص المتفرغ لهم، كان التاجر السلف مسؤولا عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور، إلا أن المشرع قيد هذه المسؤولية بشرط يفرض على الدائنين مطالبة الخلف أولا، فإذا لم يتمكنوا من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه جاز لهم الرجوع على السلف. المادة 51 تجارة. وعليه فإن مسؤولية السلف لا تكون إلا عند تنفيذ حكم قضائي صادر في حكم الخلف المتفرغ لهم عن العنوان التجاري مع المتجر، بشرط على تمكن الدائنين من تحصيل حقوقهم من هذا الخلف. كما أعطى المشرع الحق للمتضررين من استعمال عنوان تجاري خلاف من الأحكام التي فصلناها بالمطالب من استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطب العنوان إن كان مسجلاً، كما منحهم الحق بطلب التعويض عما لحقهم من ضرر سواء كان استعمال عنوان عن قصد أو عن تقصير أو إهمال ارتكبه التاجر المخالف. المادة 54 تجارة. ب. حماية التاجر المغتصب اسمه التجاري. إذا اغتصب العنوان التجاري للتاجر أو استعمل خلاف الأحكام القانون السالفة الذكر، فإن ذلك يشكل مزاحمة غير مشروعة تستند لأحكام المسؤولية التقصيرية التي تلزم الفاعل بالتعويض، ومع ذلك فقد جاء قانون التجارة خاص أعطى بموجبه الحق للتاجر المغتصب اسمه أو الذي استعمل اسمه خلافا لأحكام القانون في أن يلاحق الفعل أمام القضاء المدني، إذ كان الفعل لا يشكل جرما جزائيا أو شمله عفو عام للحكم له بمنع الفاعل من استعمال عنوانه التجاري أو شطب ذلك العنوان إن كان مسجلا، إضافة لحقه مطالبة الفاعل بالتعويض عما لحقه من ضرر أيا كانت صفة الخطأ الذي ارتكبه الفاعل سواء كان عن قصد أو عن إهمال أو عن تقصير. المادة 54 تجارة. 2. الحماية الجزائية. فرض المشرع مؤيدات جزائية لاستعمال العنوان التجاري خلافا لأحكام القانون إضافة لما هو مقرر في قانون العقوبات منها بما يتعلق بالغير المغتصب العنوان التجاري وأخرى بحق التاجر المخالف للنصوص القانونية الخاصة بوجوب اتخاذ التاجر لعنوان تجاري. ألف. اغتصاب الاسم التجاري. نصت المادة 52 من قانون التجارة على ما يلي: واحد. كل من وضع عنوان غيره التجاري قصدا على منشورات أو غلافات أو رسائل أو أوراق تجارية أو رزم وربطات أو على بضائع أو أشياء أخرى بدون حق، وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره، وطبق بحقه أحكام المواد 701 و702 و703 من قانون العقوبات. 2. توقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على إقامة دعوى الحق الشخصي. 3. ويجوز أن يتنازل المدعي الشخصي عن دعواه بعد إقامتها، وفي هذه الحالة تسقط الدعوة العامة تبعا لها. من خلال هذا النص نجد أن المشرع قد عاقب كل من استعمل اسم غيره التجاري بعقوبة المزاحمة الاحتيالية، سواء بوضع هذا العنوان على البضائع والمراسلات والأوراق أو بيعها أو أموالا وضع عليها عنوان غير التجاري، وذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 188 من قانون العقوبات الخاص بتقريد العلامات الفارقة، إذ يعاقب الفاعل بموجبها بالغرامة وبالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد عطفت المادة 702 على نص المادة 688 فيما يتعلق بالعقوبة، وقد علق المشرع تحريك الدعوة العامة بحق الفاعل على إقامة دعوى الحق الشخصي من قبل المتضرر صاحب العنوان، وبالتالي تنازل المدعي الشخصي عن دعوة فإن دعوى الحق العام تسقط تبعا لها. وبالعودة إلى المادة 702 فقرة 3 من قانون العقوبات التي عطف عليها المشرع تطبيق أحكام مادة 52 تجارة، نجد أن المشرع عاقب فيها على مجرد الشروع، كما لو وضع المغتصب العنوان على البضائع ولم يعرضها للبيع بالتالي لا يشترط وقوع الضرر، وإنما يكفي احتمال وقوعه. أما المادة 703 فقد افترضت سوء نية الفاعل في اغتصاب الاسم التجاري، وهذه قرينة قانونية بسيطة يمكن إثبات عكسها، أي حسن نية الفاعل بكافة وسائل الإثبات. ب. مخالفة الالتزام باتخاذ عنوان تجاري. نصت المادة 53 من قانون التجارة على أن كل من خالف أحكام المادتين 45 و46 من هذا القانون يعاقب بغرامة مقدارها 10,000 ليرة سورية. وبالرجوع إلى أحكام المادتين 45 و46، المشار إليهما نجد أن المشرع ألزم كل تاجر بأن يجري معاملاته ويلقى أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري، وأن يكتب هذا العنوان على مدخل متجره. ويجب أيضا أن يتألف العنوان من اسم التاجر ونسبته واسمه التجاري إن وجد، والتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه، شرط أن لا تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته وسمعته أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها، وهذا ما سبق شرحه. وهذه المخالفة تعد مؤيدا جزائيا لوجوب اتخاذ عنوان تجاري من قبل التاجر وأن يحسن استعماله، ولا يتوقف فرض عقوبة الغرامة على المخالف أن يكون هناك مدعي شخصي كما هو الحال بالنسبة لاغتصاب العنوان التجاري. الشعار. أولا، تعريف الشعار هو تسمية يطلقها التاجر على متجره لتمييزه عن المتاجر الأخرى، ويمكن أن يكون مستمدا من اسم الشخص، مثلا مطعم عمو شاهين، أو تسمية مبتكرة مطعم الحلوين، أو رسم أو إشارة مميزة مطعم السفينة، بأن يستبدل كلمة السفينة برسمها، ويتمتع الشعار بنفس الحماية التي يتمتع بها الرسم أو العنوان التجاري للمتجر، وإذ ما تعرض للاغتصاب فتكون له ذات الحماية عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة التي تضمن حقوق مالك الشعار الذي تكون له أسبقية الاستعمال، وكذلك الأمر عن طريق دعوى المنافسة الاحتيالية التي تتمتع بها مالك الاسم التجاري تم اغتصابه بقصد تحويل زبائن متجر مالك الشعار حتى ولو لم يثبت وقوع الضرر الذي قد ينجم عنه. ثانيا، خصائص الشعار وتمييزه عن الاسم والعنوان التجاري. يتمتع الشعار بخصائص تميزه عن الاسم والعنوان التجاري، من أبرزها: 1- يشير الشعار إلى متجر التاجر ويميزه عن غيره من المتاجر الأخرى. أما الاسم التجاري فهو يشير إلى شخص التاجر ويوقع به معاملاته. 2- ألزمت القانون كل تاجر أن يتخذ لنفسه عنوانا تجاريا ويوقع به أوراقه المتعلقة بتجارته. أما الشعار فهو غير إلزامي بالنسبة للتاجر، وهو حر إنشاء أطلق على متجره تسمية أو استخدم اسمه التجاري للدلالة على متجره. 3- التنازل التاجر عن متجره، فإن هذا التفرغ لا يشمل الاسم أو العنوان التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك بنص صريح أو ضمني، ولا بد من تسجيل مثل هذا الاتفاق في سجل التجارة ليكون نافذا حيال الغير. أما بالنسبة للشعار فالأمر مختلف تماما، ذلك أن بيع المتجر أو التنازل عنه يرد على الشعار مع عناصر أخرى بحكم القانون، إذ ينتقل بانتقاله ما لم يتفق الطرفان على استبعاده من محل العقد، المادة 58(2) تجارة. ولا بد من الإشارة إلى أنه في الحالة التي ينتقل فيها الشعار إلى المتفرغ لهم، إذ كانت التسمية مستمدة من اسم المتفرغ الشخصي، حق للمتفرغ له استعمال هذه التسمية، إلا أن كما هو الحال بالنسبة للعنوان التجاري يتعين عليه زيادة اسمه أو إضافة صفته كخلف للمتفرغ. قد تعامل مع الزبائن. يعد حق الاتصال بالزبائن عنصرا أساسيا في عناصر المتجر، ويتجلى هذا الحق من خلال قدرة المحل التجاري على اجتلاب الزبائن لا تمثل عنصرا حيويا في تحديد قيمة المتجر. فالمتجر الذي يرتبط به عدد كبير من الزبائن الثابتين الذين اعتادوا التعامل معه ذي قيمة أكبر من المتجر الذي ينصرف عنه العملاء. وقد سبق أن اعتبر بعض الفقهاء وقانون التجارة القديم الزبائن عنصرا من عناصر المتجر المعنوية، وكان هذا الموقف مخالف لمنطق القانون، إذ لا يمكن أن ترد الملكية على الزبائن، إذ أن التعامل مع الزبائن ليس حقا ماليا ثابتا لصاحب المتجر، بل مجرد قدرة على اكتساب المال بنتيجة إقامة المتجر واستثماره، ولا يعد الزبائن من عناصر المتجر، وإنما هدف يسعى كل تاجر لبلوغه والاتصال به من خلال استثمار المتجر. فإذا انتقى ذلك الهدف انتقى المتجر كمجموعة تشكل منقولا غير مادي. وفي معرض تعريف المتجر وتحديد مشتملاته، عد المشرع حق الاتصال بالزمان بين العناصر التي يتألف منها المتجر، المادة 43 الفقرة 2 تجارة. كما أكد هذا الموقف في تحديد محل العقد البيع والضمان بأن نص على أن حق الاتصال بالزبائن من بين العناصر المشمولة بالبيع والضمان، المادة 58 الفقرة 2 والمادة 69 الفقرة 1 من التجارة. وتأتي أهمية عنصر الاتصال بالزبائن من أنه المحدد لحجم أعمال المتجر، وبالتالي حجم الأرباح التي يحققهم. لذلك يعمد التاجر إلى اجتذاب الزبائن ويسخر في سبيل ذلك جميع العناصر الأخرى للمتجر، فيحرص على جودة البضائع وجمال العرض وحسن المعاملة والسعر المناسب، وهي عناصر من شأنها خلق سمعة تجارية للمحل التجاري، تزيد من قدرته على اجتلاب الزبائن، وعليه لكي يكون للمحل صفة تجارية قانونية يجب أن يكون ثم زبائن ومهنة تجارية. وبمعزل عن أي عنصر آخر من عناصر المتجر، فإن عنصر الاتصال بالزبائن يعتبر وحده كافي لتكوين وجود المتجر، وبالتالي لا يكون المتجر موجودا بدونه. فإذا أقفل التاجر متجره وانقطع عن طاعة التجارة، فقد المتجر وجوده كمجموعة لانقطاع الزبائن عن ارتياده وأضحى كتلة من أموال مختلفة يمكن التصرف فيها بمجملها أو بصورة إفرادية، ولكن يتعذر اعتبارها منقولا غير مادي أو حقا فكريا قائما بذاتها. أما إذا تصرف التاجر المذكور بمجره قبل انقطاع الزبائن عنه، ولو تم ذلك بعد فترة وجيزة من إقفاله، اعتبر المتجر قائما في هذه الحالة وانتقل إلى الغير المتصرف له. هذا وأن استمرارية النشاط التجاري هي امتداد لاستمرارية عنصر الاتصال بالزبائن، وبالتالي لوجود استمرارية المتجر، وأن التوقف عن الاستثمار قد يفقد المتجر عنصر الاتصال بالزبائن، ما يؤدي إلى زوال صفة المتجر عن المحل. فالتاجر الذي يتوقف عن ممارسة نشاطه ويسحب بضاعته مما ينتج عنه فقدان عنصر الاتصال بالزبائن، يضع حدا نهائيا لوجود المتجر. وكذلك إذا توفي المتجر وتوقف استثماره سواء من قبل ورثته أو من قبل الغير عن طريق تأجيره أو بيعه، فإن المتجر لا يبقى قائما لانقطاع الزبائن عنه، ويعود لمحكمة الموضوع في ظروف كل قضية حق تقدير ما إذا كان التوقف عن الاستثمار مدة من الزمن يعد كافيا لزوال المتجر، وإذا لم يكن لتأجير زبائن يختص بهم إنما اقتصر التعامل حصرا مع زبائن آخرين، انتقد في محل صفة المتجر ارتباطه بمتجر التاجر الذي يتعاملون معه. وهذا حال المقاهي والمطاعم القائمة في محطة أو دار للسينما أو في الأسواق المركزية الكبرى التي تؤجر ركنا فيه لبائع عصير. فما دام زبائن المطعم أو المقاهي أو مستثمر الركن ليسوا سوى زبائن المحطة أو السينما أو السوق المركزي، وليس لهم صلة مباشرة مع مستثمر المطعم أو المقهى أو بائع العصير، فإنه يتعذر معه اعتباره متجرا مستقلا وقائما بذاته. وعنصر حق الاتصال بالزبائن لا يعني أن التاجر حقا استثاريا بالتعامل مع عملائه، وإنما يتمثل هذا الحق في أن التاجر دعوى إزاء الغير تهدف إلى منع هؤلاء من تحويل الزبائن عن متجره بوسائل غير مشروعة أو احتيالية. فإذا لم يلجأ الغير إلى مثل هذه الوسائل وتحول الزبائن عن متجر التاجر، فإن هذا الأخير لا يستطيع الرجوع على الغير لمطالبته بوقف المنافسة غير المشروعة أو الاحتيالية، ذلك أن المشاريع التجارية تعمل في ظل إطار المنافسة، وعلى التاجر التعويل على حجم المعاملات التي تربطها بالزبائن في تحديد قيمة متجره. ولا بد من الإشارة إلى أن حق الاتصال بالزبائن يمكن التفرق عنه مع باقي عناصر المتجر، إذ كان عنصر الاتصال بالزبائن لا يرتبط بشخصية التاجر، أي إذ كانت فكرة الاعتبار الشخصي غير موجودة. وهذا نادر الحدوث مع الناحية العملية بالنسبة للمحال التجارية، بخلاف المحال التي تمارس فيها المهن الحرة كالطب والمحاماة التي تستند على الاعتبار الشخصي والموهبة والصفة الخاصة بصاحبها والثقة التي يوحيها إلى الغير المتعاملين معه، والتي تميز عن غيره من زملائه، مما يدفعنا للقول بأن عنصر الاتصال بالزبائن في المهن الحرة يخرج عن نطاق المتاجرة ولا يخضع للانتقال لعملية التفرق إلا في حدود ضيقة، كأن يتنازل المتفرغ عن العيادة لطبيب آخر ويمتنع عن ممارسة المهنة، أما لتقاعده أو لسفره الدائم مثلا، الإجازات والرخص، يقصد بالرخص والإجازات التصاريح التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة بناء على شروط خاصة لإمكان ممارسة نشاط تجاري معين كرخصة افتتاح مقهى أو ملهى أو كازينو أو محطة لبيع الوقود أو لاستثمار مقلع أو لبيع المشروبات الروحية إلى آخره. وقد اعتبر المشرع أن الإجازات تدخل في مشتملات المتجر المادة 43 الفقرة 2 من التجارة، إلى أنه لم يذكرها عندما عدد محل البيع المتجر في حال عدم تحديد العناصر التي يرد عليها البيع أو التنازل من قبل الطرفين المادة 58 الفقرة 2 تجارة. وعليه تعد الإجازات والرخص من عناصر المتجر المكونة للمقاومة إذ كان منحها يتوقف على توفر شروط موضوعية غير متعلقة بالشخص من منحت له. وفي هذه الحالة تدخل في مشتملات المتجر ويرد عليها البيع المتجر أو التنازل عنه، ذلك أن لها طابعا عينيا وأن الإدارة منحتها خصيصا لاستثمار المتجر بصرف النظر عن شخص صاحبها حتى ولو سكت الطرفين عن ذلك. أما إذا كانت الإجازة أو الرخصة ذات طابع شخصي محدي بأن الراعي في منحها وجود صفات معينة في شخص المرخص لهم، ففي هذه الحالة تخفى عدد العناصر التي يشملها بيع المتجر أو التنازل عنه. ما لم يرد نص خاص يقضي بذلك، وبالتأكيد يجب على المتنازل له أن يحصل على موافقة الجهة الإدارية المختصة كي يستمر في استثمار هذه الرخصة. وهذه الخصوص قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري بأن الترخيص الخاص ببيع الخمول لمحال بيع المشروبات الروحية أو المخمرة طبقا للقانون 271 لسنة 1956 بشأن المحال العامة هو ترخيص شخصي يلغى إذ توفي المرخص له أو تغيره، وأن الجهة الإدارية ترخص في منحال المشتري الجديد بسلطتها التقديرية بمراعاة الأسس والضوابط التي نص عليها القانون. ويمكن تطبيق الاجتهاد المذكور أعلاه على الرخصة المعطاة للصيدلي لتأسيس مصنع للأدوية. حق الاستئجار. أولاً مفهومة: قد يكون التاجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه نشاطه التجاري، وفي هذا الفرض لا يدخل العقار ضمن عناصر المتجر كما أسلفنا، وبالتالي لا يوجد حق الاستئجار. فإذ باع التاجر المتجر دون العقار تعذر اعتبار البيع والداً على المتجر، إذ كان حق الاستئجار يشكل عنصراً رئيسياً في تعاطي التجارة واجتلاب الزبائن، وأضحى البيع في هذه الحالة منصباً على عناصر إفرادية من المتجر على المتجر بأمته. على أنه يوجد حق الاستئجار في جميع الحالات التي يكون فيها التاجر مستأجراً المكان الذي يزاول فيه تجارته، وهو الوضع الغالب، ويعد حق الاستئجار عنصرا عاما في المتجر، وقد يكون أهم عناصره على الإطلاق في بعض الأحيان، ذلك لأن جانبا كبيرا من الاتصال بالزبائن توقف على مكان المتجر وموقعه بوجه خاص في تجارة التجزئة والمقاهي والمطاعم والفنادق. ولذلك عمد المشرع السوري إلى حماية هذا العنصر بمنح المستأجر الحق في التمديد القانوني لعقد الإيجار الوارد على العقار المتخذ لأعمال تجارية أو صناعية أسوأ بالعقارات المعدة للسكن. وفقاً لأحكام مرسوم التشريع رقم 111 لعام 1952، كما أجاز المشرع لمستأجر العقار المستعمل متجر التنازل عن الإيجار في معرض بيعه المتجر بنمته، وذلك بالمرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 7/4/1954 الذي عدل أحكام المادة 5 من قانون الإيجارات المادة 111 لعام 1952 لا تعطي الحق للمؤجر بإخلاء المستأجر إذ أجر المأجور كلاً أو بعضاً إلى الغير بدون إذن خطي، معتبراً المشرع أن قانون الإيجارات من النظام العام وبالتالي لا يعتد بما قد تضمنه عقود الإيجار بخلاف ذلك. ثم عدل قانون الإيجارات بالقانون رقم 6 تاريخ 15/2/2001 الذي تبنى مبدأ العقد الشريع المتعاقدين بالنسبة لتأجيل العقارات، واستثنى من تطبيق أحكامه العقارات المؤجرة لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانون، حيث بقيت خاضعة لأحكام التمديد الحكمي للعلاقة الإيجارية وفي تحديد مدى الإيجار عن طريق دعوى التخمين، سواء كانت هذه العقارات مؤجرة في ظل القانون 111 لعام 1952 أم من بعد إنفاذ القانون 6 لعام 2001. ونظرا للجور الذي قد يلحق بالمؤجر وعدم اطمئنان مالكي العقارات التي يمكن ان تمارس فيه هذه المهنة مما دفعهم للإحجام عن تأجيل عقاراتهم، تدخل المشرع من جديد وعدل نص المادة الأولى من قانون 6 بالمرسوم رقم 1 لعام 2006، حيث أخضع العقارات التي يتم تأجيرها بعد نفاذ هذا المرسوم والمعدة لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة لإرادة المتعاقدين من حيث مدة عقد الإيجار وبدله، وأصبحت تعامل معاملة العقارات المعدة للسكن إلا من حيث التنازل عن حق الإيجار بحدود المدة المتبقية وبدل الإيجار المتفق عليه، إذ تم التنازل عنه أو التأجير الثانوي للمتجر كاملا، أي بكافة عناصره المادية والمعنوية بدون حاجة لإذن المؤجر. ثانيا، التنازل عنه. بهذا الخصوص لابد من التمييز بين العقارات المؤجرة قبل نفاذ المرسوم رقم 1 لعام 2006 والخاضعة للتمديد الحكمي لعقد الإيجار وتحديد بدل الإيجار عن طريق دعوى التخمين منصوص عليها في المرسوم 111 لعام 1952، وهي تلك المؤجرة بعد نفاذ هذا المرسوم والتي تخضع لإرادة المتعاقدين من حيث المدة والبدل. فبالنسبة للعقارات المؤجرة قبل نفاذ المرسوم رقم 1 لعام 2006، يحق للمؤجر أن يتنازل عن حق الاستئجار عند تفرغه عن المتجر بكامله، ويتمتع المتفرغ له بكافة الحقوق التي كان يتمتع بها المتفرغ قبل التنازل، حيث التمديد القانوني والتخمين، وبدون إذن خطي من المؤجر، ويقتصر حق المؤجر على المطالبة بإعادة التخمين بدل الإيجار في العلاقة مع المستأجر الجديد أيا كانت المدة التي انقضت على تخمين بدل مع المستأجر المتفرغ. أما بالنسبة للعقارات المؤجرة بعد نفاذ المرسوم رقم 1 لعام 2006 والتي تحكمها إرادة المتعاقدين، فإنه إن كان من حق المستأجر التنازل عن حق الاستئجار في معرض التفرغ عن المتجر بكاملها أو تأجيره للغير بدون إذن خطي من المؤجر، إلا أن هذا الحق المتنازل عنه مقيد بالمدة المتبقية من عقد الإيجار وبدل الإيجار المتفق عليه، حيث ينقل ملك حق الاستئجار هذا الحق بما له وما عليه، أي بحدود ما يتمتع به من حقوق على العقار المستأجر، ولا يحق للمتفرغ أو المتفرغ له أن يطالب بأي تعويض كان، أي بدل الفروق عند إعادة العقار إلى المؤجر، على وإن كانت إرادة الطرفين هي التي تحدد شروط العقد. إلا أن القانون اعتبر أن حق استئجار العقار متخذ مقرا لمتجر ينتقل حكمه إلى من انتقل إليه المتجر، وإن احتوى عقد الإيجار على نص مخالف شريط أن يفي المتفرغ له بجميع الالتزامات الناجمة عن عقد الإيجار المادة 62 تجارة. حقوق الملكية الأدبية والفنية. حقوق الملكية الأدبية والفنية هي حقوق المؤلفين على مصنفاتها المبتكرة في الآداب والفنون والعلم، وقد توجد حقوق الملكية الأدبية والفنية بين العناصر المعنوية التي يتكون منها المتجر، قد تكون هي العنصر الجوهري والأساس في المتجر كما هو الحال في دور النشر التي تشتري حقوق المؤلفين وتقوم بنشرها بأي طريقة من طرق النشر، كذلك الأمر بالنسبة للمتجر التي تتولى إنتاج الأفلام السينمائية أو الأسطوانات الموسيقية، مما يجعلها تتملك حقوق الملكية الأدبية والفنية المترتبة على هذه المنتجات الفكرية، وهي تعد من قبيل المنقولات غير المادية أو الحقوق الفكرية التي يمكن الاحتجاج بها حيال الكافة كما يحتاج حيالهم بالحقوق العينية، وبالتالي فهي تعامل معاملة الملكية الصناعية. وقد نظم المشرع حقوق الملكية الأدبية والفنية بالقانون رقم 12 تاريخ 28 شباط عام 2001 الخاص بحقوق المؤلف، وجعل هذه الحقوق خاضعة للتسجيل لدى وزارة الثقافة التي تتولى تسجيل كافة المصنفات التي تحمل إنتاجا أدبيا أو علميا أو فنيا مبتكرا مهما كان نوعها أو أهميتها أو طريقة التعبير فيها أو الغرض من تصنيفه. والملكية الأدبية والفنية ذات وجهين. الأول، ويتناول حقا معنويا أزليا ملازما لشخصية المؤلف أو الأديب أو الفنان أو لورثته من بعده، لا يمكن التنازل عنه أو التصرف به للغير، وهذا الحق يخولهم تقليل نشر إنتاجه ومنع الغير من نسبته لنفسه أو تشويهها أو تحريفها بصورة تنال من هويتها أو حيازته. الثاني، ويتناول حق المال المؤلف في استثمار إنتاجه بنشرها أو عرضها أو تمثيله مجانا أو مقابل عوائد مالية، وهذا الحق قابل للتنازل والتصرف للغير سواء بصورة مطلقة أو مكان معين أو فترة محدودة، المادة 15 من قانون حقوق المؤلف. إلا أن حماية الحق المالي للمؤلف مؤقتة لا تتجاوز 50 سنة من تاريخ وفاة المؤلف أو من تاريخ وفاة آخر المشاركين في التأليف المصنف الأدبي أو الفني، المادة 22 من قانون حقوق المؤلف، على أن مدة 50 عاما بالنسبة للمصنفات السمعية والبصرية أو السينمائية إذا امتدنا اعتبارا من تاريخ إنتاج المصنف أو من تاريخ خضع المصنف بتناول الجمهور بموافقة المؤلف، المادة 24 من قانون حقوق المؤلف. وقد منح المشرع ورثة المؤلف من بعده التمتع بهذا الحق الحصري في استثمار الملكية الأدبية والفنية، على أنه إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف حقوق الملكية الأدبية والفنية النصوص عليها في هذا القانون. ورأت وزارة الثقافة أن الصالح العام يقضي بنشر المصنف فلها أن تطلب من خلف المؤلف نشره بكتاب مضمون خلال مهلة تتجاوز 6 أشهر، فإذا انقضت هذه المهلة ولم يباشر بالنشر فالدولة مباشرة الحقوق المذكورة، على أنه يجري تعويض الورث تعويضا ماليا مناسبا في حال عدم وجود خلف يؤول الحق للدولة ممثلة بوزارة الثقافة. لذلك وفق المشرع بين مصلحة المجموعة البشرية في جني ثمار الثقافة والأدب والفن من جهة والمصلحتين العامة والخاصة المتمثلين في وجوب تشجيع الإنتاج الفكري ومكافأة أصحابه بمنحهم حقا حصريا في استثمار إنتاجهم ماليا لمدة محدودة، سواء أقاموا بذلك بأنفسهم أم تنازلوا الغير عن ذلك الحق مقابل عوائد مالية. وإذ وقع اعتداء على حقوق الملكية الأدبية والفنية المذكورة على فإن المؤلف الحق في ملاحقة المتعرض أمام القضاء والمطالب بمنع التعرض إضافة إلى حقه بالمطالب بالتعويض المادي المناسب، المادة 18 من قانون حقوق المؤلف. ولا بد من الإشارة أنه قد ازاح الملكية الأدبية والفنية مع الملكية الصناعية في بعض الرسوم والنماذج الصناعية كما في الأزياء والصناعات الفنية التي تستفيد من الحماية القانونية المقررة لكلتين الفئتين. نهاية التسجيل.